أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا على صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل فعلا هناك فضل معين لمن يموت في يوم الجمعة كما يتردد على ألسنة الناس؟ نعم، فعلا هناك فضل ورد في حق من يموت ليلة الجمعة ويومها، يعني من مغرب امبارح لحد مغرب النهاردة. مغرب الجمعة الليل بيبدأ من المغرب، فليلة الجمعة اللي هو الخميس في الليل بعد الغروب لحد غروب الشمس يوم الجمعة، ده كله 24 ساعة. أيوة، هناك فضل ورد في أكثر من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن أو أمن فتنة القبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يؤمنه ويعيذه من فتنة القبر. فتنة القبر يعني ضمة القبر، فتنة القبر يعني عذاب القبر، فتنة القبر يعني منظر الملكين في القبر. يؤمنه الله عز وجل من فزع ومن فتنة القبر. هكذا ورد الحديث ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا السائل يقول: في بلدي توجد منصات تعليمية إلكترونية يعني على الإنترنت للثانوية العامة، ندفع لها مبلغا معينا فنحصل على الملازم والشرح المعلمين وغير ذلك من الخدمات التعليمية، والآن أنا أريد أن أبيع منصتي لشخص آخر فيدفع لي مبلغ وأعطي الحساب بتاع المنصة وأعطي كلمة السر اللي هو الباسورد كما يقولون، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن سبب بيعي للمنصة عدم ارتياحي لطريقة شرح المعلمين. ما دام الحساب ده بتاعك تملكه ودفعت فيه كما يقولون، وفي منفعة اللي هي الخدمات التعليمية التي تقدم عبر هذه المنصة، والمشتري عارف القصة وتفاصيلها، وأنت لم تغشه في شيء ولم تدلس عليه في شيء ولا تغالي في قيمة المنصة النقدية، فلا بأس بذلك، لأنك تبيع ما تملك بالفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: إذا رفعت من السجود لكن وقع في ظني أنني سجدت سجدة واحدة لكن غير متأكد، فماذا أفعل؟ شوف يا ابني، في السجود أو في غيره، إذا شكيت في عدد الركعات، يا ترى أنا صليت 3 ركعات ولا 4، أو شكيت في السجدة، يا ترى أنا سجدت مرتين ولا مرة واحدة، إذا وقع في نفسك هذا الشك فاطرح الشك وابني على اليقين وهو الأقل، إرغاما للشيطان اللي سرح بك السرحة دي بعيد عن الصلاة وتركيزك فيه. يعني يا ترى أنا صليت 3 ركعات ولا 4، خليهم 3 وكمل صلاتك. يا ترى أنا سجدت سجدة واحدة ولا 2، خليها واحدة، اعتبرها واحدة واسجد السجدة الثانية. فابني على الأقل لأن ده المتيقن منه، وأكمل صلاتك، وفي نهاية الصلاة اسجد سجدتين للسهو. يا ترى امتى اسجدهم، قبل السلام يا مولانا ولا بعد السلام؟ على العموم يا أخي الحبيب، من أهل العلم من أئمة المذاهب من قال قبل السلام أو بعد السلام، يعني أنت مخير، المهم اسجد سجدتي السهو. وللحنابلة تفصيل في هذا، هذه المسألة، مسألة السجود بتاع السهو ده، فقالوا إذا كان الخطأ اللي وقع من المصلي في صلاته أنه انتقص شيئا من الصلاة، فالسجود في هذه الحالة يكون قبل التسليم. وإذا كان الخطأ الذي وقع فيه أثناء الصلاة أنه زاد شيئا في الصلاة، فالسجود في حالة الزيادة يكون بعد التسليم. أما في الحالة الثالثة وهي حالة الشك، يا ترى 3 ولا 4 سجدتين ولا سجدة، فليبني على الأقل ويسجد قبل التسليم أيضا. دي 3 حالات ذكرها الحنابلة، ولعل في هذا إعمال لكل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب افرض ان انا ما استحضرتش الكلام ده اثناء الصلاة، يعني هدخل في لخبطة في الصلاة، قبل ولا بعد، هو دي زيادة ولا ده نقص؟ اسجد قبل التسليم او بعده. فالامر سيان عند بعض اهل العلم كالحنفية وغيرهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل عدد الآيات في قيام الليل أمر اجتهادي؟ يعني كانت الآيات بعددها الحالي موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ده فعل اجتهادي؟ لا، أنت يعني السؤال مش دقيق العبارات شوية، لكن هو لعله بيسأل يا ترى عدد آيات الصور، يعني مثلا سورة البقرة فيها 286 آية، سورة آل عمران فيها 200 آية، هل العدد ده أمر اجتهادي من المشايخ وأهل العلم والقراء، ولا ده أمر توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، أمر توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يخضع للاجتهاد على الإطلاق. فالقرآن المكتوب الآن بين دفتي المصحف الشريف المتداول في كل أرجاء الكون والكرة الأرضية كما يقولون، هو القرآن اللي نزل بهذه الصفة وبهذا العدد من الصور وبهذا العدد من الآيات وبهذه الفواصل من جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى من النبي للصحابة رضي الله عنهم، ومن الصحابة للتابعين، وهكذا جيل بعد جيل بعد جيل، حتى وصل إلينا القرآن بالتواتر اللفظي، أو إن شئت فقل بالتواتر الحرفي، بالضبط والتشكيل والغنة والإضغام والفتحة والكسرة والسكون، وحتى السكتات، حتى الوقف والوصل، وده علم، علم الوقف والوصل، كل ده أمر ثابت توقيفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل تقول أمي متوفية، ماتت، الله يرحمها يا بنتي ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، تقول كان لها مصحف خاص وسبحة خاصة، هل لو أنا قرأت من مصحفها واستخدمت سبحتها في الأذكار يكون هذا ثواب في ميزان حسناتها؟ أم يلزم النية أني بقرأ القرآن لكي يكون في ميزان حسناتها؟ والله شوف يا بنتي، نويتي أو ما نويتيش فقرآنك وتسبيحك وذكرك واستغفارك وصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتك وصيامك وحجابك، كل ده في ميزان حسناتها إذا كانت الأم أحسنت تربيتك وعلمتك الصلاة وعلمتك حدود ربنا وعلمتك الحجاب وإلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: الولد من كسب أبيه. يعني إحنا في ميزان حسنات والدينا، سواء نوينا في الأعمال أو لم ننوي أن يكون هذا لصالح الأم ولصالح الأب ولا لصالح الاثنين مع بعض. فإذا قرأت من مصحفها لا شك أنه يصيبها من الثواب ما يصيبها، وإذا استعملت سبحتها في الأذكار وعد الأذكار المطلوب عدها شرعا فإنه أيضا يكون لها نصيب من الثواب، ولك أيضا نصيبك أنت الأخرى من الثواب، فإنما الدال على الخير كفاعله. فدول أجرين في عمل واحد من مكلف واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. البنتنا السائلة تقول: ماذا يترتب على من يصلي النوافل بعد العصر أو قبل شروق الشمس؟ يمكن قصدها بعد شروق الشمس. هل يأثم أم مكروه فقط؟ طبعا واضح أن السؤال عن أوقات الكراهة، وأوقات الكراهة عندنا وقتين ثلاث أوقات أساسية من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند استواء الشمس، عند وقت الاستواء عندما تكون الشمس في كبد السماء اللي هو قبيل أذان الظهر بدقائق معدودة. ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وعن الصلاة الجنازة أيضا في هذه الأوقات وغيرها. المهم، يا ترى النهي ده للتحريم أم للكراهة؟ لا شك أنه فيها خلاف، وقد ذهب بعضهم إلى تحريم الصلاة في هذه الأوقات، وذهب بعضهم إلى الكراهة المطلقة. وأجود المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام الشافعي حمل النهي على النفل المطلق الغير مسبب، فقال النهي ده عن النفل الذي لا سبب له، أما النفل الذي له سبب مشروع فهذا مستثنى من النهي. زي إيه نفل له سبب؟ يعني دخلت المسجد عندي حاجة اسمها تحية المسجد، ده سبب مشروع؟ أيوة، يبقى دي مستثناة من وقت النهي أم من وقت الكراهة. حضرت صلاة الجنازات، دي مسببة، نفل مسبب؟ أيوة، يبقى مستثناة من وقت الكراهة. تذكرت سنة راتبة في وقت النهي، تذكر ركعتين السنة الراتبة المؤكدة اللي بعد الظهر، فما تذكرهمش إلا بعد الصلاة العصر، هذا نفل برضو مسبب وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إحنا منهيين أن نتنفل تنفل لا سبب له. يعني إيه تنفل ملوش سبب؟ يعني إحنا صلينا العصر وجالسين في المسجد، قرأت شوية قرآن، استغفرت شوية، سبحت شوية، صليت على النبي شوية، ثم خطر ببالي أقوم أصلي ركعتي، هذا اسم نفل غير مسبب، لا هو صلاة استخارة مثلا، ولا هو صلاة تحية مسجد، ولا هو صلاة تذكرتها من السنن الراتبة المؤكدة. يبقى في هذا الحال أقول لك لا، خليك فيما أنت عليه، ويكره لك الصلاة في هذا التوقيت نفلا مطلقا لا سبب له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أو بنتنا بتسأل: لديها أخوال وخالات، لكن للأسف الشديد منهم من يسب الدين، ومنهم من يشرب مخدرات، ومنهم اللي سجن بسبب الجرائم، ومنهم اللي بيشرب دخان. بينما الأخت ما شاء الله منتقبة ومحفظة للقرآن الكريم، وهي لا تعرف أصلا أماكن بعضهم، ولا تعرف أرقام هواتف بعضهم، ولا تعرف أولادهم وأحوالهم. فهل هي بهذا تكون قاطعة للرحم؟ وهل بهذا تكون أثمة؟ لا يا بنتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وارد الاحتمال ده يكون لها أخوال بس مقيمين في أماكن شتى بعاد عنها، يعني في محافظات أخرى، وهي وحدها هتروح تزورهم إزاي؟ عندها أخوال ولا خالات لكن سيء السمعة وسيء الأخلاق والسلوك والعياذ بالله، وهي إنسانة مصلية ومحتشمة ومحجبة ومنتقمة ومنتقبة وبتاعت ربنا كما يقولون، فمش هينسبها التمازج بينها وبين هؤلاء الأخوال ولا الخالات وغيرهم. في هذه الحالة تخشى على نفسها من مخالطة أهل السوء، فلا تكون آثمة. لكن مش معنى كده ان احنا ولا نعرفهم ولا يعرفونا. ليه؟ لان بقى عندنا وسائل تواصل تبعد عنا ان نتأذى بشرورهم وسمعتهم السيئة واخلاقهم وطباعهم الفجة السيئة، الا وهي وسائل التواصل الحديثة. يعني نرفع سماعة الهاتف ونسأل عليهم في دقيقة دقيقتين سلام وتحية وسؤال عن الأحوال والأخبار وغيره، خلاص ويا دار ما دخلك شر. يبقى احنا كده وصلنا أرحامنا اللي هم الأخوال والخالات، أو نبعت لهم رسالة على الواتس أب، أو نبعت لهم رسالة على الصفحات، انت يسر الصفحات الفيسبوك. فوسائل التواصل أغنتنا عن مسألة الزيارة التي يخشى أن نتضرر بها، أو أن نكون إحنا في منطقة أبعد عنهم بكتير، إحنا في محافظة وهم في محافظات أخرى، وبالتالي يرفع عنا الحرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: ما حكم الحديث مع شخص عن مشاكل شخص آخر غير موجود أثناء الحديث بغرض الاتفاق بيننا على نصحه وتقويمه؟ هل ده من الغيبة؟ لا أبدا، ليس من الغيبة ما دمت لم تسيء إليه في غيبته، ما دام أنت بتتحدث في حدود الواقع الذي حدث منه. أخونا فلان أنا شفته في الموقف الفلاني عصبي جدا ولسانه فلات وبيغلط، والحقيقة أنا ما عجبنيش طريقته، فإيه رأيك أنا وأنت نستعين بالله وننصحه؟ ده ما فيهاش شيء إطلاقا، ما فيهاش أي حاجة إطلاقا، بالعكس هذا أمر مشروع وأمر مستحب أيضا، إذا كان خاصة إذا كان لكم دلال عليه كما يقولون، يعني تستطيع إقناعه والتأثير عليه وهو يعمل لكم حساب في هذه الحالة، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله، وهو من إصلاح ذات البين ومن إسداء النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل يقول: ما هي، لا ده السائلة، ما هي أفضل العبادات اليسيرة التي تنصحني بها أثناء عملي في المنزل؟ يا سلام، أثناء عملك يا بنتي في المنزل أفضل عبادة وأيسر عبادة وأعظم عبادة في الأجر هو ذكر الله عز وجل. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وذكر الله عز وجل عبادة من السهولة بمكان، لا محتاجة وجوب الوضوء، ولا محتاجة وجوب التفرغ الكامل والجلوس لها، ولا محتاجة كلفة ونفقة، أيسر من جميع العبادات ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم شوف بقى خير العمل وأزكى العمل، حتى قال وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أو الذهب والفضة، بل قال وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا إيه العمل الأفضل من كل الأعمال المذكورة دي؟ قال ذكر الله عز وجل. فهذا يا بنتي أفضل وأيسر الأعمال. يعني إيه ذكر الله عز وجل؟ ذكر الله قراءة القرآن، القرآن أفضل الذكر. وانت شغالة خليك عمالة تقرأي فيما تيسر معك من القرآن الكريم من الصور المحفوظة لديك. اقرأي فاتحة الكتاب، اقرأي آية الكرسي، اقرأي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، اقرأي الإخلاص المعوذتين، اقرأي ما تيسر معك من محفوظاتك. فالقرآن هو الذكر المعني أساسا. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالقرآن أفضل الذكر. يلي القرآن في الفضل والمنزلة مطلق ذكر الله عز وجل من تسبيحه واستغفاره وتحميده وتكبيره وتهليله، ويلي هذا الدعاء، ويلي الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده من ذكر الله عز وجل. سبح شوية، استغفر شوية، احمد شوية، كبر الله عز وجل شوية، هللي يعني قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده اسمه الذكر المطلق. ادعي ربنا سبحانه وتعالى شوية بصلاح الدين والدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا من الدعاء الذي يلهمك ربك به تبارك وتعالى. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل مسكينة، تقول أبي قاس جدا وكثير الشجار معنا بدون أسباب منطقية، ومقصر في مصاريفنا ونفقتنا مع أنه مليان معه فلوس، ولا يسأل تقريبا عن أحوالنا وأخبارنا، وعمره ما ضحك في وشنا كما تقول، وأنا أتحاشى لا أتعامل معه إلا عند الحاجة فقط، كأن أستأذنه للخروج للجامعة يعني، أو أطلب منه مصروف ضروري للجامعة. وأنا من شدة خوفي منه عندي نوبات صرع بسبب خوفي ورعبي منه منذ الصغر، ولا أدري ماذا أفعل معه، كيف أتعامل. طبعا لا شك أنه بنتنا دي بتحكي يعني قصة صعبة جدا، أنه الإنسان كأب يعني أو كأم يكون قاسي جدا في التعامل مع الأبناء، لأن الآباء والأمهات أمروا ببر أبنائهم وبناتهم كما أمر الأبناء والبنات ببر أبويهم. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ده في حالة ما يفرق بين في المعاملة ما بين ابن وابن، ولا ابن وابنة، ولا بنت وبنت، فما بالك بقاسي القلب شديد الطبع في التعامل مع هؤلاء جميعا. طبعا لا شك أن هذا خطأ جدا وحرام جدا. ولعلنا نذكر أن سيدنا عمر رضي الله عنه بلغ من الفراسة والحكمة مبلغا عظيما تتحدث به الأخبار وتشتهر به الأخبار في دواوين السنة ودواوين السيرة، ومنها أنه كان إذا أراد أن يولي أحدا من الصحابة مصرا من الأمصار، ولاية من الولايات، بلد من البلاد يعين عليها أمير أو حاكم، كان يتحسس أخباره بنفسه، فيذهب إليه في بيته فيرى من واحد منهم انه يأتيه ابنه فيحش في وجهه ويبش في وجهه ويبتسم له ويقعده في حجره، وتأتيه البنت فلا يفعل معها كما فعل الابن كما فعل مع الابن مع الولد الذكر، إنما يجلسها إلى جواره. فيقول عمر في نفسه رجل ده لا يصلح للإمارة، ليه؟ ده فرق بين ابنه وابنته، فكيف يفعل مع المسلمين نفسهم؟ فلا يراه أهلا للولاية في مثل هذه الحالة. فلا شك إنه هذا طبع مذموم من الأب ومذموم من الأم، أن يوصل الرعب في نفوس الأولاد والبنات أن هم يتحشوا التعامل مطلقا مع الأب والأم إلا عند ضرورة الضرورات. والبنت مشكورة تقول أنا أراعي على قدر الاستطاع مع خوفي منه، وتحاشي أن أتعامل معه مباشرة إلا في أضيق نطاق كالاستئذان عند الخروج أو طلب المصروف الضروري. والله يا بنتي أحسنتي، الله يكرمك، حاولي تتحاشي الصدام معه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن أيضا أنت مأمورة ببره، يعني مأمورة بالسلام عليه ومأمورة بالسؤال عنه إذا غاب، ومأمورة بخدمته إذا احتاج الخدمة، ومأمورة بتمريضه إذا لا قدر الله كتب الله عليه شيئا من المرض، حتى مع جفائه. نعم، حتى مع جفائه، قال عليه الصلاة والسلام أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدي اللي عليك من الواجب وحقك، إذا أداه خير وبركة، ما أدهوش اسأل الله عز وجل حقك الضائع من أبيك أو من أمك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتحكي تقول تعرفت على شاب وربطت بيننا أو قامت بيننا مشاعر قوية ثم تفرقنا، واستودعته عند الله عز وجل حتى لا نغضب ربنا، لكني ما زلت أدعو ربي في كل صلاة أن يجعله زوجا لي ولا أريد سواه. ونطمئن على بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك على فترات، فهل ما فعلناه صحيح وهل دعائي سيستجاب؟ ما فعلته من التباعد وفض العلاقة دي عشان ما نغضبش ربنا، هذا صح كده خير وبركة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني ما تماديناش في الخطأ السابق. لو الخطأ بقى أن احنا تعرفنا وعنك أجنبي وانت عنه أجنبية، وبعدين دبت المشاعر والعواطف بيننا، دخلنا في نوبات الحب والغرام وما شابه ذلك، وكل ده وهو شاب أجنبي لا حتى خطب ولا من باب أولى عاقد عليك، ولا هو زوج ليك، ولا هو أصلا من رحمك ومن محارمك، فده كل ده كان غلط وحرام. أيوة غلط وحرام قولا واحدا، صححنا أن كل واحد يروح لحاله، أحسنتم. الأمر الثاني أنه بتدعو الله عز وجل بتقول في كل صلاة أن يجعله زوجا لها. والله يا بنتي لو هو ولد صالح يرجى منه الصلاح والهداية خير وبركة، ادعي ربنا أن يرزقك الزوج الصالح هو أو غيره. أما لو هو يعني ما عليهوش أمارات الالتزام والصلاح والهداية، ده مجرد شاب كده صادفك في الطريق أو على الشات، لا يا بنتي احنا نقول يا رب ارزقني الزوج الصالح مش فلان، ما لعل فلان ده ما هو الصالح، إذا كان بادي عليه الصلاح ماشي خير وبركة، لكن لو لم يكن عليه الصلاح باد يبقى نقول ارزقني بزوج صالح. طيب وكل الحكاية يا مولانا ان احنا بنسأل على بعض على فترات كده على الفيس، ما هو السؤال على بعض على فترات متقاربة ولا متباعدة الشيطان سيعيد الماء إلى مجاريها كما كانت سابقا، هيجرنا كما كنا في الماضي. لا بلاش حكاية بقى بنسأل عن بعض دي، مدام خلاص الحمد لله صححنا الوضع الخاطئ، فبلاش بقى حكاية السؤال عن بعد عن بعد وعلى فترات وعلى الصفحة بس ودون خوض في كذا ودون خوض في كذا. ليه؟ لأن إحنا أمرنا، قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن الآخر كده لو الشاب ده شاب ملتزم وأهله معروفين بالأصالة والأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة، يتفضل يجي من الباب مش من الشباك ولا من المنور، لا يجي من الباب، يعني يخبط على باب أهلك: يا ناس يا طيبين أنا أريد أن أخطب ابنتكم، ويتقدم والناس يتعرفوا عليه ويسألوا عنه، وإذا كان يعني أهل وكفء لك من حيث الهداية والالتزام والصلاح والله أهلا وسهلا، لم يقدر الله بينكما الخطبة خلاص كل واحد يروح لحاله، لا يعرفك ولا تعرفيه، ولا تعاودي التواصل ولا يعاود التواصل بأي حال من الأحوال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيوة في جزئية صحيح بتقول هل دعائي سيستجاب؟ الله يشوف يا بنتي، مسألة سيستجاب اللي هو الاستجابة اللي في ذهنك اللي هو يعني انه ربنا يبعثه ويبقى زوج ويخطب ويعقد ويتزوج، دي مسألة إلى علم الله وحده. لكن بصفة عامة إحنا كمسلمين نعتقد اعتقادا جازما فيما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كل دعاء المسلم المستوفي للشروط مستجاب. لكن أوجه الاستجابة ثلاثة أوجه: إما أن يستجيب الله عز وجل مباشرة، يا رب اشفيني فيشفيه، يا رب ارزقني فيرزقه، يا رب نجحني فينجحه، يا رب زوجني فيزوجه. فدي الصورة الأولى، ودي اللي احنا كلنا بندور عليه، عايزين نقول يا رب نلاقي الاستجابة فورية. لكن دي صورة من صور الاستجابة قد تحدث في بعض الأحيان. الصورة الثانية إنه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا من البلاء المقدر وقوعه علينا بمقدار الدعوة التي ندعو بها. ودي بقى طبعا في علم الله وحده، احنا ما نعرفش اللي كان نازل علينا من البلاء ايه، فاحنا بنقول يا رب ارزق، يا رب اشفي، يا رب نجح، يا رب زوج، وقد كان هناك بلاء مقدر هينزل على الانسان فالله رد هذا القضاء بدعائنا. وقد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ودي صورة تانية من صور الاستجابة، لكنها للأسف في علم الله عز وجل وحده، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الصورة الثالثة أن يختزن الله الإجابة لدعوات المسلم هناك إلى يوم القيامة. لو الإنسان بيخير بين الصور الثلاثة دي، فاللي غاوي دنيا وغاوي عاجلة هيختار طبعا الصورة الأولى، عايزه يا رب ارزقني فيرزقه، يا رب زوجني فيزوجه. والعاقل شوية يقول سبحان الله درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، أنا بقول يا رب ارزقني لكن الله أراد أن يرفع عني بلاء مرض كان سيقع، هعمل إيه بالرزق لو وقع علي المرض؟ هصرف اللي ورايا واللي قدامي، فلا يبقى ربنا يرفع عني من البلاء ما يعني بقدر دعائي، فضرء المفسدة أولى كتير من جلب المصلحة، وده إنسان أعخل من الإنسان الأولاني. الإنسان اللي أفقه من الاثنين دول وأعقل يرجو أن يختزن الله له إجابة دعواته في الدنيا إلى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلعل الإجابة المختزنة للعبد المدخرة للعبد يوم القيامة تكون هي المنجية له من عذاب الله عز وجل. يبقى هو قاعد يقول يا رب زوجني، يا رب نجحني، يا رب شغلني، يا رب مش عارف إيه، وربنا سبحانه وتعالى الدعوات دي كلها تبقى مخزونة ومدخرة يوم القيامة، تكون نتيجة الدعوات دي كلها إن ربنا نجاه من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل ينقص أو هل ينقص أجر قيام الليل لأن الشخص يصلي القيام أمام أهل بيته، لأن هم للأسف كلهم صحيين في البيت ويرونه أثناء صلاته؟ والله يا أخي الحبيب، أنت وقصدك ونيتك. إذا كان قصدك ونيتك إرادة وجه الله عز وجل بصلاتك، وأنت ما أردت الاستظهار بصلاتك عشان يشوفوك، إنما بحكم الواقع رايحين جايين صحيين وإنت في غرفتك في مكانك بتصلي، فإذا كنت لا تقصد أن ترائيهم بصلاتك فأنت في أمان إن شاء الله عز وجل. والإخلاص سر بين العبد وربه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لا، أنت لا ترائي ولا تسمع، خير وبركة. أما إذا كنت ترائي بصلاتك إن هم يشوفوك، تسمع بصلاتك إن هم يسمعوك، ما شاء الله ده فلان بيقيم الليل، ففي هذه الحالة للأسف الشديد قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وأنا منه براء وهو للذي أشرك. فهذا هو الرياء الذي يسميه العلماء الشرك الخفي، عافانا الله وإياكم من الشرك الجلي ومن الشرك الخفي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل: هل كان يجوز أن نجمع بين نيتي القضاء لأيام رمضان وصوم العشر من ذي الحجة؟ لا، ما كانش ينفع. يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش نجمع بين نية الفرض وبين نية النفل. عليك أيام من رمضان، يعني عليك قضاء مفروض. يا بنتي، القاعدة عند أهل العلم أن الفرض لا يقبل المزاحمة. يعني إيه؟ يعني الفرض لا يقبل أن يشاركه غيره من النفل والتطوع في النية في العمل الواحد. ما ينفعش أصوم يوم بنية القضاء وبنية إن هو النهاردة الاثنين، أو أصوم يوم بنية القضاء وإنه هو نفل أو تطوع الصيام يوم الخميس كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة عنه. ما ينفعش. القضاء فرض، والفرض لا يقبل المزاحمة. فجاء عليك العشر من ذي الحجة والمسنون المستحب، كل عمل صالح في التسع الأول في العشر من ذي الحجة بصفة عامة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة إلى آخر حديث عليه الصلاة والسلام. أيوة، فإما أن تصوميها بنية القضاء فقط إبراء لذمتك مما عليك من دين الله عز وجل، وإما أن تصوميها بنية النفل والتطوع المستحب في هذه الأيام التسع الأول وتؤجل القضاء لوقت آخر. فإن قضاء رمضان عند جمهور الفقهاء أو عند أغلبهم على التراخي وليس على الفور. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان اللي هو اللي فات فلا أقضيه إلا في شعبان اللي بعده، يعني بعد 11 شهر أو 10 شهور، تقضي رمضان في شهر شعبان اللي قبل رمضان الثاني مباشرة. تقول: من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تفعل هذا ولو لم يقم مشروعا ما فعلته، ومحال أن يكون النبي لم يطلع على هذا عاما بعد عام، ده أكيد الأمر ده تحت سمع وبصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقرها ضمنيا على الأقل على هذا. ناهيكم أن أمنا عائشة من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبالتالي فأهل العلم يقولون قضاء رمضان على التراخي، يعني لسه براحتنا عندنا براح إلى رمضان الثاني إن شاء الله، فاستفيدي بالصيام، كنت تستفيدين بصيام الأيام بتاعة ذي الحجة بنية النفل والتطوع، فهو عمل صالح بل هو من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، وتجعلين القضاء إلى وقت آخر، أو تصوميها بنية القضاء فقط لأن الفرض لا يقبل المزاحمة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.